بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. قال رحمه الله: والقادر من أمكنه الركوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين الشروط التي ينبغي توفرها للحكم بوجوب الحج على المكلف، فذكر رحمه الله شرط القدرة. والقادر أي الشخص الذي يحكم بكونه قادرا ويلزم بالحج والعمرة، يشترط في هذا القادر أن يمكنه الركوب، وذلك لأن الاستطاعة تكون بالبدن وتكون كذلك بالزاد، فما كان متعلقا بالبدن فإنه ينبغي أن ينظر فيه إلى قوة الإنسان وجلده. ولذلك من أمكنه الركوب فالناس يختلفون، منهم من يستطيع الركوب ومنهم من لا يستطيع الركوب، فإذا كان لا يستطيع الركوب فإنه يكون في حكم العاجز، وعلى هذا يمكنه الركوب إطاقة بدنية، فلو كان مريضا بحيث لا يستطيع أن يسافر أو يتحمل مشقة السفر وعناء الركوب فإنه لا يلزم ولا يجب عليه أن يحج. ولذلك عبر بالركوب هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل قال: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة. فلما قال لا يستقيم على الراحلة دل على أن إلزامنا الناس بالحج إذا كانوا على مسافة القصر من مكة ينبغي أن يكون مبنيا على وجود الاستطاعة، عن استطاعة الركوب. والقادر من يمكنه الركوب، يعني إذا كان في وسعه أن يركب الدابة. وفي حكم الدابة القديمة ما نشأ في العصر الحديث من وسائل السفر التي سخرها الله عز وجل لعباده تفضلا منه وكرما. هذه الوسائل التي أوجدها الله ننظر في حال الناس، فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يسافر بالسيارة وأمكنه أن يسافر بالطيارة فإنه يحكم بلزوم الحج عليه، إذا كان يمكنه أن يركب إلى أقرب مكان من مكة ثم بعد ذلك يستقل سيارة ونحو ذلك. أما إذا كان لا يمكنه لا بالوسائل، بهذه الوسائل الموجودة، أو يمكنه ولكن تلحقه مشقة ويلحقه الضيق والتعب الشديد، فإنه يرخص له ولا يجب عليه الحج، لأنه إذا أصبح في عناء ومشقة فادحة توجب الحرج له فليس ذلك من شرع الله. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فنحن إذا ألزمناه بالركوب على هذا الوجه ألزمناه بما فيه حرج، والله لا يكلف بما فيه حرج. نعم.
ووجد زادا.
ووجد زادا، من يمكنه الركوب يتأتى فيه أمران: الأمر الأول إطاقة البدن على ما ذكرنا، وثانيا أن يكون عنده ما يركبه. فنحن لا نقول بوجوب الحج على إنسان إلا إذا تيسرت له الراحلة أو وسيلة المواصلة إذا كان بعيدا بمسافة القصر، فنقول ينبغي أن يتوفر فيه شرط القدرة في بدنه وشرط القدرة في المال. فلو كان يملك دابة أو سيارة فلا إشكال، لكن ننظر في حال ملكه لسيارة أو دابة إلى علف الدابة في القديم ونفقتها في السفر، وكذلك نفقت السيارة مما تحتاجه في زماننا. فلو كانت السيارة تحتاج إلى مصاريف في ركوبه لها واستقلاله لها تكلفه ما يقرب مثلا من 200 أو 300 تعتبر من النفقة التي لا يلزم بالحج إلا إذا تيسرت له. ثانيا قلنا قدرته من ناحية البدن وقدرته من ناحية نفقة الدابة، فإذا كان لا يملك سيارة نظرنا في قدرته على الاستئجار، فإن كانت الأجرة من بلده وموضعه إلى مكة تكلفه 100 أو 200 فإنه ينظر إلى هذا المبلغ في القدر الذي ينبغي توفره للإلزام بالحج. فعلى هذا لو كان الإنسان يملك 300 ريال وعنده سيارة، وهذه السيارة لو سافر بها إلى الحج تكلفه 100 في مصاريفها ونفقتها من وقود ونحوه، وهو في نفسه يحتاج إلى 100 وسكنه 100، فحينئذ نقول يجب عليه الحج، لأن هذه النفقة يمكنه بها أن يقوم بما فرض الله وأوجب عليه، وحينئذ يلزم بذلك. أما لو كانت نفقة السيارة 100 ونفقة طعامه 100 ونفقة سكنه 100 وعنده 200 فإننا لا نلزمه، لأنه في هذه الحالة ليس بمستطيع، حتى إن هذه الوسيلة التي عنده وجودها وعدمها على حد سواء، لأنها أعجزته بنفقتها. فإذا ينظر إلى تكاليف النفقة، سواء كان يملك ما يركبه أو يريد أن يستأجر ما يركبه، وهكذا الحال في الإجارة كما ذكرنا في النفقة. فلو كانت الإجارة تكلفه 200 وعنده ونفقته لنفسه 100 والسكن 100 فهذه 400، وليس عنده إلا 300 لا نلزمه، بلا بد من تيسر المال والنفقة التي يقوى بها على الركوب. فليس قول المصنف إمكان الركوب هو الكافي للحكم بالإلزام، فإمكان الركوب مع تيسر ذلك الركوب إما بإجارة أو بوجود نفقة إن كان يملك ما يركبه من الوسائل الموجودة الآن. نعم.
وراحلة صالحين لمثله،
وراحلة أن يملك راحلة كما ذكرنا، إما ملكا وإما إجارة أو هبة، كأن يوجد له قريب عنده سيارة يمكنه أن يأخذها منه ويعطيه إياها يسافر بها بدون منة ولا حرج عليه، أو توجد رفقة ستسافر إلى الحج وقالوا يا فلان لك معنا موضع، أو لو طلب منهم يمكنوه وهذه الرفقة متيسرة وعنده نفقة الطعام ونفقة السكن، فلو فرضنا أنها 200 ووجدت هذه السيارة وليس عنده إلا 200 نقول يلزمك، لأن الدابة تيسرت ملكا للغير. فإذا الراحلة سواء ملكها أو استأجرها أو وهب له ركوبها، كل ذلك يعتبر مما يحكم فيه بتيسر بوجوب الحج على المكلف. نعم.
بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية،
يقول رحمه الله صالحين لمثله راحلة وزادا. الزاد ما يتزوده الإنسان وهو يكون في السفر، وهذا الزاد ينظر فيه إلى طعامه وشرابه وكسوته ومنزله الذي ينزله، وينظر إذا نظرنا إلى الطعام والشراب والكسوة والمنزل ينظر إلى مثله، فينظر إلى طعام مثله، فإن كان من ضعاف الناس فإننا ننظر إلى نفقة ضعاف الناس، فمثله في الضعف يكفيه في زاد اليوم مثلا 50 يكفيه مثلا 10، نقول حينئذ ننظر في أيام الحج في زاده في السفر لكل يوم بعشرة على حسب ما يكون لمثله. ولو كان من أوسط الناس طعامه 20 نقول العبرة 20، وهكذا تقدر النفقة. يذكر العلماء هذا لأنه قد يأتيك السائل ويقول إني أملك 100 أو 200 أو 300 هل يجب علي الحج؟ لا يفتى ولا يجاب عن هذا السؤال حتى ينظر في راحلته وما تكلفه ونفسه وما تحتاجه من طعام وشراب وكسوة وما يحتاجه في منزله. بعد تيسر ذلك كله يحكم بلزوم الحج إن تيسرت النفقة التي تكفي للقيام بحال مثله. قال رحمه الله: صالحين لمثله. الصالح لمثل الإنسان مراده بذلك أننا نلزمه بالحج إن تيسرت الدابة أو السيارة التي تليق بمثله. فلو فرضنا أنه شيخ كبير أو إنسان كبير في السن وعنده قوة، ولكن لو ركب هذا المركوب يتعب ويضنى، أو مركوب يتعب مثله في السن ويجحفه ويضر به، كأن يكون في شدة الحر وينهكه ويضر بصحته، أو يكون معه مرض، إذن لابد أن يكون صالحا لمثله. فللمريض ما يصلح لحاله في المرض، وللقوي الجلد ما يصلح لمثله قوة وجلدا، وهكذا. فالمعتبر في الزاد والراحلة أن ينظر إلى حال الإنسان، لأنه إذا تضرر براحلة فإنه حينئذ يكون عليه الحرج وتكون عليه المشقة، والله تعالى لا يكلف بالحرج بما يوجب حرجا ومشقة لا يقدر عليها. نعم.
بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية.
بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية لا نلزم أحدا بالحج إلا إذا تيسرت له نفقة فاضلة وزائدة على النفقة الأصلية والحوائج الأصلية له ولمن تلزمه نفقته. فلو كان رجلا مستقلا بنفسه، ليست عنده زوجة وليس عنده أحد يصرف عليه، فإننا ننظر إلى الحج بالنسبة له هو، وأن تكون نفقته للحج بالنسبة له منفردا. أما لو كان يعول أسرة وعنده أولاد وزوجة، فأول ما ينبغي أن ننظر في نفقة الأولاد والزوجة. فلو كانت نفقة الأولاد والزوجة تكلفه في حال سفره وإيابه ورجوعه من الحج مبلغ 200، وهو عنده 500 ريال، فحينئذ نسقط من 500 200 التي هي لنفقة أولاده وزوجه. ثم بعد ذلك ينظر في 300، هل تكفي له في سفره إلى الحج ورجوعه أو لا تكفي؟ فينظر إلى نفقة الذهاب ونفقة الرجوع. فحينئذ إذا كان هذا الفاضل والزائد يكفي للذهاب والرجوع يلزم بالحج ويجب عليه أن يؤدي فرضه، وإن قصر عن ذلك فإنه لا يجب عليه. فقال رحمه الله: النفقات جمع نفقة، ونفق الشيء إذا نفد، والمراد بذلك نفقة أولاده وزوجته. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فلا يجوز له أن يضيع من يعول. فلو خرج إلى الحج وقد تعلقت به نفقة زوجته وأولاده فقال: أترككم والله يطعمكم ويسقيكم، نقول لا يجوز، لأن هذا من باب تعاطي الأسباب الموجبة للضرر، والله حملك وأوجب عليك أن تقوم عليهم وأن تصرف عليهم. قال: يا رسول الله عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك، قال: عندي غيره، قال: أنفقه على أهلك. فهذا يدل على أن الإنسان يبدأ بنفسه وبأهله، وأن الله أوجب عليه أن يقوم على أهله فيقوم على نفقتهم. فإن كان هناك فضل وزيادة يمكنه بها أن يحج وجب عليه الحج، وإن لم يكن هناك فضل ولا زيادة فإنه يسقط عنه الحج ولا يجب. نعم.
والحوائج الأصلية.
والحوائج الأصلية والحوائج ما يحتاجه جمع حاجة، وحاجة الإنسان ما لا يستغني عنه، ولذلك الناس في يحتاجون إلى أمور ضرورية وأمور حاجية وأمور ليست بضرورة ولا حاجة، وهي الكمالية والتي هي من باب الفضلات والزيادة. فأما الأمور الضرورية فهي التي تتوقف عليها حياتهم وموتهم، تتوقف عليها حياتهم بحيث لو أخل بها أدى ذلك إلى موتهم وهلاكهم. والأمور الحاجية هي الأمور التي إذا تركوها حصل لهم الحرج والضيق، لكن لا تهلك أنفسهم، وإنما يحصل لهم الحرج والضيق والعنت. وأما بالنسبة للأمور الكمالية فما وراء ذلك. فالأمور الضرورية مثل كأن يكون مريضا ويحتاج لعلاج قلب مثلا، وهذه الأدوية تكلفه مثلا 100 أو 200، فهذه تحسب وتكون من النفقة الأصلية. وهكذا لو كان عنده زوجة مريضة وتحتاج إلى نفقة لا يقدر نفقة طعامها وشرابها نفقة طعامها وشرابها، ولكن ينظر إلى نفقة طعامها وشرابها وعلاجها ودوائها على القول بأن الزوج يلزمه أن يقوم على علاج زوجته. وقس على هذا النفقة الأصلية هي التي لا بد منها كالطعام والشراب والدواء، لأن الإنسان إذا لم يطعم يهلك، وهكذا بالنسبة للدواء. فهذه هي النفقات الأصلية. أما النفقات الكمالية فإذا كان هذا الرجل يريد عنده مال في قدر 500 ريال ولكنه ينفق على ولده وزوجه بطريقتين، طريقة يزيد فيها ويبذخ تصل إلى 300 ريال وعنده 500 ريال فرضا، إذا أنفق على أهله بالبذخ وصل إلى 300، ولكنه لو أنفق بالقصد والاعتدال أنفق في حدود 200 إلى 150 إلى 200، فنقول نفقتك العبرة بنفقتك الأصلية، يعني الأمور اللازمة. أما الفضولات والأمور الزائدة فهذه لا تحسب حتى لا يكون ذلك على حساب فرض الله عز وجل الذي أوجبه عليه. فالمقصود أننا لا نوجب الحج إلا إذا تيسرت نفقته المطلوبة التي هي زائدة عن حوائج الإنسان الأصلية، وكذلك حوائج من تلزمه نفقته من أهله وولده. نعم.
وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجباء ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. قال رحمه الله تعالى: وإن أعجزه كبر.
يقول رحمه الله: وإن أعجزه كبر، أعجزه عن الحج إلى بيت الله الحرام الكبر، لأن الكبر يضعف فيه الإنسان ولا يقوى فيه على مشقة الحج. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحج بأنه جهاد، وهو يحتاج إلى بذل الجهد والوسع وما في وسع الإنسان. ولذلك إذا كان شيخا كبيرا لا يستطيع وأعجزه الحج لوجود الكبر فإنه يسقط عنه الحج، ولكن ينظر في قدرته على استئجار الغير. فإن كان هناك شخص يمكنه أن يقوم مقامه بأن يستأجره ويعطيه نفقة الحج وعنده 500 ريال مثلا، وهذا الشخص يأخذ 500 ويحج عنه، نقول يلزمك أن تقيم غيرك مقامك لكي يؤدي الفرض عنك. نعم.
أو مرض لا يرجى برؤه،
أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، لأن التوكيل في الحج إذا كان بسبب المرض يشترط فيه أن يكون مرضا لا يرجى برؤه، وحينئذ يسقط الحج عنه كما سقط الصوم عن الإنسان بسبب المرض. فإن كان مرضه مرضا لا يرجى برؤه يسقط عنه الصوم إلى بدل وهو الإطعام، وهنا يسقط عنه الحج إلى بدل وهو الشخص الذي يقيمه مقامه. فالناس على حالتين إذا كانوا مرضى أو كبار، على حالتين: الحالة الأولى أن يتيسر لهم إقامة الغير مقامهم، فحينئذ يلزمهم أن يقيموا ذلك الغير مقامهم وهو حج البدل. والحالة الثانية أن لا يستطيعوا إقامة الغير مقامهم، فحينئذ لا يلزموا باستئجار الغير. وأراد المصنف رحمه الله أن يبين حكم البدل، وبعد أن بين حكم الأصيل شرع في حكم الحج من البديل، وعلى هذا فإنه يجوز أن يقيم الغير مقامه بإجارة أو تبرع منه أو نحو ذلك. نعم.
لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه.
لزمه أي لزم الكبير والمريض أن يقيم غيره مقامه إذا كان مرضه لا يرجى برؤه. لكن لو أنه أجرى كان مريضا فأجريت له عملية وقال الأطباء لا تحج، وإن حججت فهناك ضرر عليك، ولكن إذا حججت السنة القادمة أو التي بعدها فإن شاء الله تتمكن من الحج، فحينئذ لا يصح أن يقيم الغير مقامه، وإنما يقيم الغير مقامه إذا كان مرضه لا يرجى برؤه. وحينئذ إذا كان المرض لا يرجى برؤه توفر شرط الإنابة ويقيم ذلك الغير مقامه. هذا الغير الذي يقيمه مقامه يشترط فيه أولا أن يكون أهلا للحج، فلا يصح أن يقيم صبيا ولا يصح أن يقيم مجنونا، فلا بد أن يكون من يقيمه مقامه أهلا للقيام بالحج وأدائه على وجهه. ثانيا، ينبغي أن يكون أمينا ويرى فيه من الدين والاستقامة ما يحفظ به حدود الله ويؤدي به الواجبات في حجه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل وتبرأ به ذمته وعليه، فلا يعطي نفقة الحج لكل من هب ودب وهو يجهله دون أن يوجد من يزكيه، لأنه قد يوجد نسأل الله السلامة والعافية من يجرؤ على حدود الله ومحارم الله فيأخذ المال ولا يحج. وقد ذكر العلماء أنه إذا قام الغير فالله سائله عن هذا الغير، إن كان يعرفه باستقامة فالمعرفة كافية، وإن كان لا يعرفه سأل عنه من يعرفه أو انتظر من يزكيه وقال له ائتني بمن يزكيه، فإذا زكي الرجل فإنه يقيمه. ثالثا، ينبغي أن يكون هذا الرجل عالما بأحكام المناسك، يعني عالما كيف يحج وكيف يؤدي مناسك الحج والعمرة، فلا يتساهل بمجرد أن قال له أحج عنك يعطيه المال، لا، وإنما ينبغي أن يتحرى إذا كان المريض أو كبير السن جاهل يذهب به إلى عالم، يذهب به إلى إمام المسجد ويسأله عن كيفية الحج حتى يتأكد أن الذمة تبرأ بمثل هذا فيحتاط فيه. رابعا، ينبغي عليه أن يكون هذا الذي يريد أن يقيمه مقامه قد حج عن نفسه، فلا يصح حج البديل الذي هو النائب إلا إذا كان قد حج عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال صلى الله عليه وسلم ومن شبرمة؟ قال يا رسول الله أخي أو ابن عمي مات ولم يحج. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل على أنه لا يصح أن يحج الإنسان عن الغير حتى يبرئ ذمته ويؤدي حجه. كذلك لو كان هذا الذي هو النائب قد لزمه حج بعد حج الفرض، كأن يكون مثلا نذر أن يحج فقال لله علي أن أحج هذه السنة، فإنه لا يصح أن يكون وكيلا عن الغير، لأن ذمته مشغولة بحج واجب فينزل منزلة الفرض. ولذلك بعض العلماء في عبارته يقول يشترط أن يكون قد حج عن نفسه وليس عليه حج واجب، أي ليس عليه نذر. وكذلك أيضا لو أنه ابتدأ الحج ونواه نافلة فإنه يلزمه أن يتم فيصير فريضة عليه، أعني إتمامه. فينبغي في هذا النائب أن يكون قد حج عن نفسه وبرئت ذمته ولم تتعلق ذمته بحج واجب، فإن تعلقت ذمة النائب بحج واجب لم يصح وقوع الحج ولم يصح وقوع العمرة إلا بعد إبراء ذمته مما أوجب الله عليه وفرض. نعم.
ويعتمر عنه.
كذلك يلزمه أن يقيم من يعتمر عنه، فيحج ويعتمر عنه ولو في سفرة واحدة، وذلك بالتمتع في الحج، فيقول له حج عني حجة تتمتع فيها، يعني تجمع فيها بين العمرة والحج، فحينئذ يجزيه، أو يفصل بينهما يقول حج عني حجة مفردة ثم يستنيبه لأجل أن يعتمر عنه. يجوز في هذا النائب أن يكون مع اتحاد الجنس، تجوز هذه النيابة مع اتحاد الجنس ومع اختلاف الجنس. اتحاد الجنس كرجل يوكل رجلا، واختلاف وامرأة توكل امرأة الحج عنها، ويجوز مع اختلاف الجنس كرجل يحج عن امرأة أو امرأة تحج عن رجل، فكل ذلك يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته الخثعمية، وأخذ العلماء أجمع العلماء رحمهم الله في حج البدل والنيابة أنه يجزي مع اتحاد الجنس ومع اختلاف الجنس، فالرجال يحجون عن النساء والنساء يحجون عن الرجال. وينظر كما ذكرنا في الحج والعمرة، إذا كان قد اعتمر لزمه أن يقيم من يحج عنه، وإذا كان قد حج ولم يعتمر لزمه أن يقيم من يعتمر عنه، وإذا لم يحج ولم يعتمر فإنه يقيم من يحج ويعتمر عنه، سواء كان ذلك بسفرة واحدة أو كان ذلك بسفرتين مختلفتين. كذلك يجوز أن يوكل رجلا أن يحج عنه، ويوكل آخر أن يعتمر عنه. لكن لو أنه قال لرجل اعتمر عني ووقعت عمرته في أشهر الحج، وقال لآخر حج في نفس السنة، فهل هو متمتع؟ هذا ما ذكر بعض العلماء أنه ليس بمتمتع، وهو الصحيح أن هذه الحجة لا تعتبر حج التمتع، ولا يلزم بدفع الهدي فيها، لأن الحج انفصل ولم يتمتع من حج بسفرة العمرة، ولذلك يعتبر، يلغز بعض العلماء ويقول يتمتع الإنسان ولا يجب عليه دم وليس بمكي، فإنه يقولون يتمتع الإنسان ويلزمه دم ولا يلزمه دم، يتمتع ولا يلزمه دم وليس بمكي، يعني ليس من حاضر المسجد الحرام، فتقول هو الذي يوكل غيره أن يحج عنه ويعتمر عنه، يوكل رجلا بالحج ورجلا بالعمرة ويقع في أشهر الحج ولا يلزمه الهدي. نعم.
من حيث وجب،
من حيث وجب، هنا مسألة، إذا قلنا يجوز للإنسان أن يوكل الغير أن يحج عنه، فقال بعض العلماء هذا الوكيل ينبغي أن يحرم بالحج والعمرة من ميقات من وكله، لأن البدل يأخذ حكم مبدله والفرع تابع لأصله، فهو بدل عن أصل ينبغي أن يتقيد بذلك الأصل. وهذا القول ينبني على أن الإنسان إذا كان في المدينة وهو قادر على أن يقيم غيره مقامه للحج والعمرة، فإن الله أوجب عليه أن يحج ويعتمر من المدينة، وحينئذ يكون هذا الوكيل منزلا منزلة الأصيل، فيقيمه من المدينة ويحرم من ميقات المدينة، فلو أنه أحرم من ميقات دون لم يجز له ذلك، بل لا بد أن يحرم من ميقات الأصيل، لأن الله أوجب الحج على الأصيل وهو قائم مقام الأصيل، فينبغي أن ينظر إلى ميقات الأصيل. قال صلى الله عليه وسلم هن لهن، أي لمن كان في هذه المواضع، أعني المواقيت. وعلى هذا قالوا لا ينتقل من ميقات أبعد إلى ميقات أقرب في الوكالة في الحج والعمرة، فلو كان الأصيل في المدينة ومن يريد أن يحج عنه من الطائف نقول ينبغي أن يحرم من ميقات المدينة، لكن لو كان الأمر بالعكس فالأصيل في الطائف في ميقات أدنى وهو ميقات السيل فرضنا، فإن والوكيل من المدينة، فإنه يجزي أن يحرم من المدينة، لأن ميقات المدينة يستغرق ميقات الطائف وهو أبعد المواقيت. كذلك لو انتقل إلى أبعد كالجحفة وكان الأصيل من اليمن أو من الطائف أو من نجد، فإنه يجوز أن يحرم بالعمرة من، إذا كان وكيله بينبع أو بالساحل يجوز أن يحرم من الجحفة وكيلا عن هذا الذي وجب عليه أن يحرم من السيل أو من يلملم، لأن ميقات اليمن وميقات نجد يبعد مرحلتين عن مكة، وحينئذ يجوز أن ينتقل إلى الجحفة وهي خمس مراحل، ويجزيه أن يعتمر ويحج عن وكيله الذي هو في الميقات الأدنى. المقصود أنه ينظر في مسألة النيابة إلى الميقات، وهذا هو أصح قولي العلماء، وهو مخرج على أصل صحيح، لأن هذا الأصيل قد وجب عليه أن يحج، فإذا وجب عليه أن يحج فينظر إلى المكان الذي أوجب الله عليه فيه الحج. وقال بعض العلماء يجوز للوكيل أن يحرم من أي ميقات ولو كان دون ميقات الأصيل، ولكنه قول لا يخلو من نظر. نعم.
ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام،
ويجزئ عنه وإن عوفي الأصيل بعد الإحرام فكان مريضا، وقالوا إنه ينزل الوكيل منزلة الأصيل، فإذا شرع بالحج شرع بالعمرة فقد انعقد الحج وانعقدت العمرة والله أمر بإتمامهما، وقد انعقد كل منهما عن فلان ووقع عن ذمة لإبراء ذمة، فحينئذ يمضي في هذا استجابة لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وقال بعض العلماء إن عوفي بعد الإحرام وقبل الطواف، أي قبل أن يبدأ بالطواف، فإنه لا يجزي وينبغي أن يحج الأصيل، لأن ما جاز لعذر بطل بزواله. فلما جاز له لعذر أن يقيم غيره مقامه ثم زال العذر قبل أن يؤدي الحج وقبل أن يفرغ من حجه وعمرته، فإنه يلزمه أن يحج بنفسه وأن يعتمر بنفسه إعمالا للأصل، لأنه جاز له التوكيل لضرورة وحاجة، وقد زالت الضرورة والحاجة، فينبغي أن يقوم بالحج بنفسه إعمالا لهذا الأصل. والقول الثاني أبلغ في التحوط وهو أقرب إلى الصواب. نعم.
ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. قال رحمه الله: ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها.
ويشترط وجوبه على المرأة وجود محرمها، بعد أن فرغ رحمه الله من بيان الشروط العامة في الحج شرع في بيان الشروط الخاصة، وهي شروط وجوب الحج على النساء. فالمرأة يشترط فيها ما تقدم من شرط الإسلام والبلوغ والحرية والقدرة، فإذا كانت المرأة توفرت فيها شروط وجوب الحج والعقل، فإذا توفرت فيها شروط الحج الخمسة التي ذكرناها، فإنه حينئذ يلزمها الحج بشرط وجود محرمها، يعني إضافة للخمس شروط المتقدمة يشترط شرط آخر وهو وجود المحرم. ووجود المحرم بينه رحمه الله بقوله: وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد. المحرم الأصل في اشتراط المحرم للمرأة قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. فهذا الحديث المتفق عليه يدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز للنساء أن يسافرن إلا مع المحرم. ويرد السؤال: إذا كانت السنة قد نصت على وجوب المحرم، فمن هو المحرم؟ وهذه مسألة مهمة جدا، حتى قال بعض العلماء ينبغي على كل مسلم أن يتعلمها، وهي مسألة من هم المحارم، حتى يعلم من هي المرأة التي يجوز له أن يصافحها وأن يختلي بها وأن يسافر معها، لأن مسألة المحرمية مسألة تعم بها البلوى. ولذلك قال بعض العلماء أنها من المسائل التي ينبغي تعليمها للناس، وينبغي على طلاب العلم أن يذاكروا الناس فيها حتى يعرفوها ويتعلموها، حتى يكونوا بمأمن من الوقوع في الحرام والمحظور. المحرم كما ذكر المصنف وهو زوجها، الزوج محرم بإجماع وهو بعلها ولا إشكال فيه، والزوج يكون محرما لزوجته بمجرد العقد، فإذا عقد الرجل على المرأة أصبحت محرما له سواء دخل بها أو لم يدخل بها، فالمرأة تحل للإنسان بمجرد العقد الشرعي، يجوز له أن يختلي بها وأن يصافحها وأن يسافر معها. إذا عقد عليها عقدا شرعيا بولي وحضور شاهدين عدلين. وأما بالنسبة للمحارم من غير الزوج فهم إما من جهة النسب أو من جهة الرضاعة أو من جهة المصاهرة، هذه الثلاث جهات توجب التحريم إلى الأبد. ولذلك قال رحمه الله: تحرم عليه على التأبيد، لأن المرأة تحرم على التأبيد وتحرم على التأقيت. فهناك امرأة تحرم على الإنسان مؤقتا كأخت الزوجة، أخت الزوجة تحرم مؤقتا لكن ليست بمحرم. ولذلك يخلط البعض ويقرأ آية المحارم ويظن أن أخت زوجته محرم له، فيقول إنها يحرم عليها نكاحها كأمي وأختي، ولا يفرق بين التحريم المؤبد والتحريم المؤقت. والتحريم المؤبد تستثنى من الملاعنة، فإن المرأة إذا لاعنت زوجها حرمت عليه إلى الأبد، لكنها ليست بمحرم بعد الملاعنة، ويفرق بينهما. ولذلك يلغز بعض العلماء ويقول: امرأة تحرم إلى الأبد وليست بمحرم، تقول هي المرأة التي لاعنت زوجها، فإن الملاعنة تحرم إلى الأبد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بعد أن وقعت الملاعنة بين عويمر العجلاني وامرأته: حسابكما على الله، الله أعلم أن الله يعلم أن أحدكما كاذب. وفرق بينهما عليه الصلاة والسلام، ومضت السنة على ذلك كما ذكر الأئمة. فالمقصود أن المرأة تحرم على التأبيد بالملاعنة لكنها ليست بمحرم. أما بالنسبة لهذه الثلاثة الأسباب، النسب والرضاعة والمصاهرة، أما محارم الإنسان من جهة النسب فهن سبع: سبع من النسوة يحرمن على الإنسان إلى الأبد من جهة النسب وهو القرابة. أولهن الأم، والأم ضابطها هي كل أنثى لها عليك ولادة سواء كانت مباشرة أو بواسطة. الأم وهي كل أنثى لها على الإنسان ولادة مباشرة أو بواسطة، فيشمل ذلك الأم المباشرة وأم أم الأم وإن علت، وأم الأب وأم أب الأب تمحضت بالإناث أو تمحضت بالذكور أو جمعت بينهما، فإن الأم وإن علت محرما مطلقا. والدليل على كونها محرما قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، وجمع الله عز وجل فقال أمهاتكم، إشارة إلى الأم القريبة والأم البعيدة. وأم الأب أم للإنسان، وأم أب الأب وهو الجد أم له كذلك، فأمهات الأصول أمهات للفروع. النوع الثاني من المحرمات من جهة النسب البنات، والبنت هي كل أنثى لك عليها ولادة، فكل أنثى ولدها الإنسان مباشرة أو بواسطة فإنها محرم تحرم عليه، يجوز له أن يختلي بها وأن يسافر معها ولا يحل له نكاحها إلى الأبد، سواء تمحضت كانت مباشرة كبنتك التي من صلبك، أو بنت بنتك أو بنت ابنك تمحضت بإناث أو بذكور فهي محرم. والدليل قوله تعالى: وبناتكم. النوع الثالث الأخت، والأخت هي كل أنثى لأبيك هي كل أنثى لأحد والديك عليها ولادة، فيشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. فالأخت الشقيقة لوالديك عليها لوالدي الإنسان عليها ولادة، والأخت لأم الإنسان لها عليها ولادة، والأخت لأب للأب ولادة عليها. فالأخت هي كل أنثى للوالدين عليها ولادة، تشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب. والدليل على أن الأخت محرم قوله تعالى: وأخواتكم، فلم يفرق سبحانه بين أخت وأخت، فشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب وأخت لأم. ثم بعد ذلك الرابعة العمة، والعمة هي كل أنثى شاركت أباك في أحد أصليه أو فيهما معا. عمة الإنسان هي كل أنثى شاركت أباه في أحد أصليه أو فيهما معا، فيشمل العمة الشقيقة والعمة لأب والعمة لأم، لأن العمة الشقيقة شاركت الأب في والديه، والعمة لأب شاركت الأب في أبيه، والعمة لأم شاركت الأب في أمه، فهي محرم. والدليل على ذلك قوله تعالى: وعماتكم. والعمة تشمل العمة لك والعمة لوالدك والعمة لوالدتك، فعمات الأصول عمات للفروع. فمن محارمك عمة الوالد وعمة الوالدة وعمة الجد وإن علا وعمة الجدة وإن علت. فهذا النوع من المحارم أشار الله إليه بقوله: وعماتكم، وعمم الله سبحانه وتعالى ولم يفرق بين عمة وأخرى. الخامسة الخالة، والخالة هي كل أنثى شاركت الوالدة في أحد أصليها أو فيهما معا، فالخالة تشمل الخالة الشقيقة والخالة لأب والخالة لأم. فكل أنثى شاركت أم الإنسان في أحد أصليها أو فيهما معا فإنها محرم لما تنجبه الأم. وحينئذ يشمل هذا كما ذكرنا عم خالة الخالة المباشرة للإنسان وهي أخت أمه وخالات الأصول، فخالة أمك خالة لك ومحرم لك، وخالة الجد محرم لك، وخالة الأب محرم لك، فالخالة أيا كانت لك أو لأصولك فإنها محرم لك. السادسة بنت الأخت، وبنت الأخت هي كل أنثى لأختك عليها ولادة، فيشمل بنت الأخت المباشرة وبنت ابن الأخت وبنت بنت الأخت، سواء كانت الأخت الشقيقة أو كانت لأب أو كانت لأم. وأشار الله عز وجل إلى هذا النوع بقوله وبنات الأخت، ثم الأخير الأخيرة بنت الأخ، وبنت الأخ هي كل أنثى لأخيك عليها ولادة، سواء كان أخا شقيقا أو أخا لأب أو أخا لأم، وسواء كانت ولادة مباشرة كبنته من صلبه أو بنت بنته أو بنت ابن بنته وهكذا، فإن الفروع يأخذن حكم أصولهن، وحينئذ يكون الجميع محرما للإنسان. هذا بالنسبة للسبع المحارم من جهة النسب. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبع ذكرهن الله في كتابه، ينبغي للمسلم أن يعلمهن وأن يعطيه حقهن، ويجوز له أن يختلي بهن وأن يسافر بهن، ولا يحل له أن ينكحهن إلى الأبد. هذا النوع الأول من التحريم من جهة النسب. ويقول العلماء تحريم من جهة النسب، لأن النسب من النسبة والنسبة الإضافة، وهؤلاء النسوة يضفن إليك، فيقال عمتك ويقال خالتك وبنتك وأمك وجدتك، وقس على هذا. أما النوع الثاني من المحارم فهن المحارم من جهة الرضاعة، والمحارم من جهة الرضاعة ينزلن منزلة المحارم من جهة النسب، فالأم من الرضاعة، والبنت من الرضاعة، والأخت من الرضاعة، وبنت الأخت من الرضاعة، وبنت الأخ من الرضاعة، والعمة من الرضاعة، والخالة من الرضاعة، فهن سبع من الرضاعة كسبع من النسب. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والتحريم من الرضاعة يكون للإنسان إذا ارتضع من امرأة وكانت قد ثاب حليبها من رجل، فإنه يعتبر ابنا لهذا الرجل. فالرضاعة تتوقف طبعا على وجود اللبن، واللبن ينشأ طبعا من الزوج والزوجة، وهذا اللبن إذا قلنا ناشئا من الزوج والزوجة، فإن الزوج أب من الرضاعة والزوجة أم من الرضاعة، فجميع ما ينجبه الأب من أبناء وبنات من قبل الرضاعة أو من بعد الرضاعة فهو من إخوة يحكم بأخوته، سواء كان قبل الرضاعة أو بعده. لو أن إنسانا ارتضع من فلانة خديجة، وخديجة زوجة لمحمد، فجميع ما أنجبت خديجة قبل الرضاعة أو تنجبه بعد الرضاعة فإنه محرم للإنسان لهذا الرضيع، ويعتبر أخا له. لكن العوام يظنون أن التحريم يختص بمن تشاركه في رضاعته، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فكأن الرضيع اغتذى من هذا الماء الذي هو ماء الزوج، واغتذى من المرأة، فكل ما تنجبه المرأة وينجبه الزوج والرجل فإنه يعتبر من إخوان الإنسان. لكن يشترط في حكمنا بكونه ابنا للرجل أن يكون اللبن قد ثاب من وطء الرجل. وتوضيح ذلك، لو أن امرأة تزوجت رجلا وحملت منه وأنجبت ثم طلقها أو مات عنها، فإن اللبن الموجود لهذا الزوج الأول، فبعد أن مات الزوج الأول أو طلقها تزوجت بزوج ثاني، فإن اللبن للأول وليس للثاني. فالعبرة في الرضاعة بلبن من ثاب في الحكم بكونه ابنا لرجل ثاب اللبن من وطئه. ولا يحكم بالزوجية، فهو ابن للأول وليس ابنا للثاني، فهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، لأن البعض ينسب الرضاعة إلى الزوج مطلقا، لكن ينبغي أن ينسب إلى من ثاب اللبن بوطئه. ولذلك يقول العلماء هو ابن لمن ثاب اللبن بوطئه. الرضاعة يحرم منها ما يحرم من النسب كما ذكرنا، فيشمل ذلك الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. أما بالنسبة للسبب الثالث فهو المصاهرة، والمراد بذلك أن تكون المحرمية ناشئة عن الزواج. والمصاهرة تشمل 4 أنواع من النساء، هن زوجات، أولهن زوجة الأب، والمراد بزوجة الأب كل امرأة عقد عليها الوالد أو والده وإن علا. فجد الإنسان إذا عقد على امرأة فإنها محرم لجميع أبنائه بمجرد العقد، ولا يشترط دخول الأب ولا دخول الجد، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ونكح النكاح يطلق بمعنى العقد، ولذلك نص جماهير العلماء على أن العبرة بالعقد، فالمرأة منكوحة للإنسان إذ يحل له نكاحها ووطئها بالعقد. فكل امرأة عقد عليها الأب تحرم على أبنائه، ولا يجوز لهم أن يتزوجوا بهذه المرأة وهي محرم عليهم إلى الأبد، سواء دخل عليها الأب أو لم يدخل، سواء طلقها أو بقيت في عصمته ومات وهي في عصمته. وزوجة الأب تشمل زوجة الأب المباشر، وزوجة أبيه وإن علا، وزوجة أبي الأم وهو الجد من جهة الأم، لأن الله يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وأبو الأم أب للإنسان، ولذلك يقال لابن البنت ابنا للإنسان، قال صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وهو ابن بنته، ولذلك ينسب يقال إنه من أبيه من جهة النسبة، فيحكم بكونه محرما لها وإن نزل، فجده من جهة أمه وجده من جهة أبيه، يأخذ هذا الحكم بإجماع العلماء رحمهم الله. هذا هو النوع الأول من المحرمات من جهة المصاهرة، ويقال فيه زوجة الأب. النوع الثاني ضدها زوجة الابن، فزوجة الابن تعتبر محرما للإنسان، سواء كان ابنه ابنا مباشرا أو ابنا بواسطة أو ابن بنتك أو ابن ابنك وإن نزل. فكل امرأة عقد عليها أحد أولادك أو أحد أحفادك فإنها محرم لك بمجرد العقد، فلا يشترط دخوله. فلو أنه عقد عليها الساعة جاز لك أن تدخل وتصافحها بعد عقده مباشرة، فلا ينتظر لدخوله. والدليل على ذلك قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فقال سبحانه وحلائل أبنائكم، والمرأة تحل للابن بمجرد العقد. فقال العلماء كل امرأة عقد عليها الابن وإن نزل فهي محرم لأبيه وإن علا بمجرد العقد. هذا النوع الثاني من المحرمات من جهة المصاهرة. النوع الثالث تنظر إليه من جهة زوجة الإنسان، فينظر إلى أصلها وفرعها، كما نظر هو إلى أصله وفرعه زوجة أصله وزوجة فرعه، هنا ينظر إلى أم زوجته وبنت زوجته. فأم الزوجة محرم للإنسان، ويحرم عليه نكاحها بمجرد أن يعقد على بنتها. أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، لأن الله يقول وأمهات نسائكم، فكل امرأة عقدت عليها فإن أمها محرم لك بمجرد العقد، بعد أن تنتهي من العقد يجوز لك أن تسافر بها وأن تختلي معها وهي محرمة عليك إلى الأبد. الدليل على أنها تحرم بمجرد العقد قوله تعالى وأمهات نسائكم، والمرأة توصف بكونها من نساء الإنسان توصف بذلك من جهة كونها بمجرد العقد عليها، توصف بكونها من نساء الإنسان بمجرد العقد عليها. ولذلك قال العلماء كل امرأة عقد عليها الإنسان حرمت عليه أمه. وقال العلماء في القاعدة العقد على البنات يحرم الأمهات. النوع الرابع والأخير من المحرمات من المصاهرة بنت الزوجة، فكل أنثى أنجبتها الزوجة من قبل النكاح أو من بعد النكاح فهي ربيبة للإنسان وتحرم عليه. لكن يشترط في تحريم الربيبة أن يدخل بأمها، ولذلك يقول العلماء الدخول على الأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات. فالعقد يحرم الأم والدخول يحرم البنت، فهناك فرق بين الأم والبنت. وبعض العلماء يشير إلى إشارة لطيفة يقول لو أن يعني من حكم الشريعة الإسلامية وسعة رحمة الله عز وجل بعباده أن الأم في الغالب أن الإنسان لو عقد على امرأة فأمها أكبر، ولذلك بمجرد أن يعقد على البنت غالبا أنه لا يطمع في أمها، على إذا عقد على البنت لا يطمع في أمها فمجرد عقده تحرم. لكن لو عقد على أمها فالبنت قد تميل إليها النفس، ولذلك قالوا لا تحرم الربيبة إلا بعد الدخول بأمها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وهذا من سعة رحمة الله عز وجل، ولذلك يضربه بعض العلماء مثالا على حكمة الشريعة وتوسيع الله على عباده. فالأم لا تشتهى غالبا إذا وجدت البنت، ولذلك بطبيعة الإنسان وجب التي أنه لا يميل أمي إذا تيسر له بنتها، ولكن العكس فإنه قد يميل للبنت ويرغب في البنت، وحينئذ خفف الله في الربائب ما لم يخففه في الأمهات. هذا هو النوع الرابع من المحرمات من المصاهرة. هذه ثلاثة جهات: النسب أو القرابة، والجهة الثانية الرضاعة، والجهة الثالثة المصاهرة. حرم الله عز وجل هؤلاء النسوة. والمرأة إذا أرادت تعرف حكم محرمها تعكس، فبدل أن نقول للرجل أمه نقول للمرأة أبيها وإن علا، وبدل أن نقول للرجل بنته نقول للمرأة ابنها، فيعكس. ولذلك ينظر في النساء إلى الذكور وينظر في الذكور إلى النساء، فتقول الأب بالنسبة للمرأة أبوها وابنها، ثم تذكر بعد ذلك الأصول، من شارك في الأصول أخوها، ثم بعد ذلك عمها وخالها وابن أختها وابن أخيها، فتعكس في النساء بالذكور وتنظر المرأة إلى الذكر لأنها تسأل عمن يحلن الرجال. فالآية نبهت بالرجل على المرأة، إذا قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم كأنه يقول للمرأة حرم عليك نسبة ينسب التحريم إلى أبيها، فيقال أن الأب حرام عليها، حرام عليها أبوها وابنها وأخوها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها. ثم كذلك في المصاهرة يحكم بنفس الحكم الذي ذكر بالنسبة للنساء. يشترط وجود المحرم، فلا يحل للمرأة أن تسافر للحج إلا ومعها محرم. لكن لو كانت في مكة وأرادت أن تحج فإنه لا يشترط وجود المحرم إذا كان هناك رفقة مأمونة. فلو خرجت مع بنات عمها أو بنات خالها في حفظ وحرز وأمان بعيدا عن المحظورات فلا حرج ولا بأس، لأنه ليس بالسفر ولا في حكم السفر، ويجب عليها الحج ولو لم يتيسر لها المحرم. لكن يحكم في المحرم إذا كانت على مسافة القصر وهي مسيرة اليوم والليلة، وعلى هذا فالمرأة يشترط فيها وجود المحرم. وهذا المحرم للعلماء في تفصيل، قال بعض العلماء لا يجب عليها الحج إلا إذا تيسر لها المحرم، فإن لم يتيسر لها المحرم سقط عنها الحج. وقال بعض العلماء ينظر في الرفقة المأمونة، فإن وجدت رفقة مأمونة جاز لها أن تحج. والصحيح الأول لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وأقوى الأدلة التي تدل على أن الرفقة المأمونة لا تكفي في الحج ما ثبت في الصحيح، حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال له: يا رسول الله، إنك تتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. قال العلماء: هذا الحديث حجة في أن الرفقة لا تكفي ولو كانت مأمونة. ووجه الدلالة أن الرجل قال: يا رسول الله، إن انطلقت للحج، إنك تتبت في غزوة كذا وكذا، وأن امرأتي طلقت حاجة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ولم يستفصل هل الرفقة التي مع امرأته مأمونة أو غير مأمونة، وما ظنك برفقة الصحابة والصحابيات؟ فالغالب أنها مأمونة في ذلك الزمان الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير القرون، ومع ذلك لم يستفصل. والقاعدة في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أي أنه لما ترك عليه الصلاة والسلام سؤال الرجل والاستفصال منه، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، يعني في مقام يحتمل أن تكون الرفقة مأمونة وأن تكون غير مأمونة، ترك النبي صلى الله عليه وسلم لاستفصال الرجل وسؤاله ينزل منزلة العموم في المقال، أي انطلق وحج مع امرأتك سواء كانت رفقة مأمونة أو غير مأمونة، فدل على أنها لا تحج إلا مع محرمها. وعلى هذا فإنه لا يجب عليها الحج إلا إذا تيسر وجود المحرم، على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله.
أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح،
أو سبب مباح اللي هو المصاهرة. لكن قوله سبب مباح خرج التحريم من جهة النسب، أن تكون مثلا بنتا من الزنا والعياذ بالله، فإن البنت من الزنا لا تأخذ حكم المحرمية ولا تنزل منزلة البنت من النسب. وهذا النوع من النساء اختلف العلماء رحمهم الله، فبعض العلماء يقول إن البنت من الزنا ليست بمحرم للإنسان ولا تحرم عليه ويجوز أن ينكحها، لأن الحرام لا يحلل، لأن الحرام لا يحرم، ولذلك قالوا يجوز له أن ينكحها. وهذا القول قال به جمع من السلف، قال به الإمام الشافعي رحمه الله، وهو مما يعني يعتبر من مفردات مذهبه. وقال الجمهور: البنت من الحرام والحلال على حد سواء، فيحرم عليه نكاحها، ولكن قال بعض العلماء يحرم عليه نكاحها وليست بمحرم، يحرم عليه نكاحها وليست بمحرم كالملاعنة، فهي حرام عليه وليست بمحرم. قالوا: حرام عليه لأنها كبنته، والشرع يعني إن كان قد نص على البنت من جهة النسب فإن المعنى الموجود في بنت النسب موجود في بنت الزنا والعياذ بالله، من جهة كونها ناشئة منه ومن مائه، ولو تأكد وتحقق أنها بنته. أما كونها ليست بمنسوبة إليه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فقال الولد للفراش، ولذلك تنسب إلى أمها إذا كانت من الزنا ولا تنسب إلى أبيها إلى الزاني والعياذ بالله، فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر، فقطع الصلة بينه وبين هذه البنت. ولذلك قال بعض العلماء بالوسطية في الحكم، فيحرم عليه نكاحها وليست بمحرم له، وهذا لا شك أنه أبلغ في الاحتياط. نعم.
وإن مات من لزماه أخرجا من تركته.
وإن مات من لزماه، أي لزمه الحج والعمرة، رجل مات ولم يحج ولم يعتمر، أخرج من تركته ما يحج به ويعتمر عنه، لأنه حق لله ودين، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج دينا، فقال: ودين الله أحق أن يقضى. فإذا كان دينا فإن الله تعالى يقول في التركات: من بعد وصية يوصى بها، وفي الآية الثانية: توصون بها أو دين، وفي آية ثالثة: يوصي بها أو دين. فجعل قسمة التركة بعد إخراج الحقوق التي للناس والحقوق التي لله من الديون، والدين يشمل دين الله ودين المخلوق. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحد دينا لله، ولما قال الله في كتابه من بعد وصية توصون بها أو دين، دين نكرة، والقاعدة أن النكرة تعم فيشمل دين الخالق ودين المخلوق. فدين الخالق الحج عنه والاعتمار عنه، فيخرج من ماله ما يكفي للحج والعمرة عنه.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم الجميع. هذا سائل يقول: هل يجوز للمعتدة الميت عنها زوجها أن تحج حجة الإسلام، وهل المطلقة تدخل في ذلك أيضا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا كانت المرأة في حدادها على زوجها فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يقع موت الزوج قبل أن تحرم بالحج والعمرة ويكون موافقا لوقت الحداد، أعني الحج والعمرة، زمان الحج والعمرة، كأن يموت في شوال، ثم بعد ذلك تريد أن تحج من عامها، فإنه لا يجوز لها أن تخرج من حدادها للحج ولا للعمرة. وهذا هو الذي قضى به أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان يمنع النساء اللاتي يخرجن من المدينة للعمرة من الميقات ويردهن إلى الحداد. وهذا هو الأصل، لأنه تعلقت ذمتها بحق واجب أمرها الله أن تتربص المدة حتى يبلغ الكتاب أجله، فلا يجوز لها أن تخرج. وهكذا بالنسبة للعمرة، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تفتي في هذه الحالة بالخروج، وتأذن للنساء أن يخرجن وهن في الحداد للحج والعمرة، ولكنها خالفت في ذلك عمر رضي الله عنه وفقهاء الصحابة، والعبرة بقول جمهور الصحابة الذي دل عليه الأصل، ويعتذر لأم المؤمنين رضي الله عنها بالتأويل أنها تأولت وجوب الحج. والذي يظهر أنه لا يجوز لها الخروج، وعليها أن تبقى حتى يبلغ الكتاب أجلا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما هي 24 وعشرة. وقال عليه الصلاة والسلام لفراعة بنت مالك بن سنان: امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. فعليها أن تبقى وأن تتربص حتى تتم العدة والحداد. وأما بالنسبة لو كانت في الحج والعمرة ووقع موت الزوج أثناء الحج والعمرة، مثال ذلك أن تسافر مع زوجها ثم يقع حادث ويموت الزوج فيه، وقد أحرمت بحجها وأحرمت بعمرتها، فهذه تمضي لوجهها وتتم حجها وتتم عمرتها، يلزمها إتمام الحج والعمرة. لكن قال بعض العلماء، وهو قول وجيه، تتم الحج ولا تتم العمرة، فتبقى في عمرتها، تبقى في حدادها حتى تنتهي من الحداد ثم تخرج، لأن زمان العمرة موسع وزمان الحج مضيق. ولذلك قالوا يقدم حق الحداد ويلزمها الرجوع لحدادها على زوجها، ثم بعد ذلك تخرج لإتمام عمرتها. لكن رخص جمع من العلماء في مضيها لوجهها مطلقا، سواء كان ذلك في الحج أو كان في العمرة، وهو قول له وجهه، لأن الحداد دخل على حق ثابت بخلاف الصورة الأولى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجب على الحامل الحج إذا توفرت فيها الشروط إلا أنها تخاف على حملها من الزحام والمشقة؟
هذا الخوف على حالتين: الخوف من الضرر ينقسم إلى قسمين، خوف مؤثر وخوف لا يؤثر. أما الخوف المؤثر فهو الذي يبلغ درجة غلبة الظن أو اليقين، فإذا بلغ إلى درجة غلبة الظن أو اليقين فإنه يحكم به. فإذا استيقنت أن هناك ضررا على جنينها أو على حملها أو عليها مع الجنين، أو غلب على ظنها أنه سيحصل هذا الضرر، فهذا موجب للرخصة، وأما إذا كان ضررا متوهما وتقول أخشى أن يقع وبإمكانها أن تحتاط وبإمكانها أن تتحفظ وأن تتوقع، فإنه يلزمها أن تحج ولا عبرة بالظن المرجوح. وقد قرر هذه المسألة الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأنام، بيّن رحمه الله أن العبرة في الشرع بالظن الغالب والظن الراجح، وأما الظنون المرجوحة والضعيفة فإنها لا توجب حكما ولا ينبني عليها الترخيص، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا حج شخص عن آخر دون علمه، فهل تجزئ هذه الحجة عن المحجوج عنه أم لا بد من علمه؟
دون علمه على حالتين على تفصيل الفقهاء، لكن نتوسع فيها ونتجوز. إن كان ميتا لا يعلم بحج عنه فهذا يجزي، ما إذا كان حيا وحج عنه فلا يجزي، وهكذا لو اعتمر عنه. السبب في هذا أن العبادة متعلقة بالأصيل ولا تقع نيابة إلا بالنية، فإذا وكله ونوى أن يقوم عنه أجزأه. ولذلك في الزكاة ما كانت فرض عين، وجاء رجل أخرج عن أبيه ألفا وهو يعلم أن زكاة والده ألف، أن زكاة والده ألف، فجاء وأخرج الألف ولم يخبر والده، فإنها صدقة وليست بزكاة، لأن العبادات لا تقع إلا بالنية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن والأصيل وقعت وإن لم ينوي فهي حجة عن نفسه وليست بحجة عن ذلك الذي نوى الحج عنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.